الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب الجنائز. ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كره وتمني الموت إلا لخوف فتنة، لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، متفق عليه. وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وتسن عيادة المريض المسلم. هذا كتاب آخر يتعلق بالصلاة، وهو كتاب الجنائز، تعلق بأمر الميت وأمر الجنازة وأمر الدفن والتغسيل وغير ذلك، وهي أحكام هامة يحتاج إليها كل مسلم. كل منا لابد أن حيذوق الموت، يأتي عليه الموت فيعرف ما هي الأحكام التي تتعلق بذلك. كل إنسان يكون له قريب يموت يشهد جنازة يعرف ما هي الأحكام حتى يطيع الله سبحانه وينفذ أمر الله سبحانه، ولا يبتدع في دين الله ولا يفعل شيئا لم يأتي به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الجنائز، كلمة الجنائز من جنزة الشيء يجنزه، وجنزة بمعنى أنه دار الشيء، فيقولون جنزة سترة، وجمعه الجنائز، فجنزة فهذه جنائز، ويقال الجنازة ويقال الجنازة، الجنازة والجنازة، وكأن دي في معنى دي الجنازة والجنازة، والبعض يفرق بين الاثنين فيقولون الجنازة الميت نفسه، والجنازة السرير الذي يكون عليه الميت، أو العكس في ذلك. فسواء قلت جنازة ولا جنازة هذا كله جائز. قالوا أو بالكسر السرير مع الميت، يعني السرير اللي فوق النعش يعني اللي عليه الميت يسمى الجنازة، وإذا كان نعش وحده يقول الجنازة، لكن يعني إذا قلت جنازة قلت جنازة فالخلاف لغوي موت. يقول لنا هنا يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، يسن، هذا مهم جدا، وربنا يقول كل نفس ذائقة الموت، لم يستثني نفسا من النفوس، كل مخلوق سيموت ويرجع إلى الله سبحانه، فيذكرنا ربنا بذلك حتى نتذكر. ولما يقول كل نفس ذائقة الموت يبقى تعمل بهذا الموت، الموت بعده الحساب، وعد الحياة الأبدية إما جنة وإما نار. الإنسان في هذه الدنيا يعيش أياما قليلة، إذا سئل يوم القيامة قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، لكن القيامة يوم القيامة يوم طويل كان مقداره 50,000 سنة، وبعد هذا اليوم الأبد بقى الأبد، هل يكون الإنسان في الجنة يكون في النار حسب ما يعمل الإنسان في الدنيا. لذلك يقول يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، مش يسن فقط، يجب على الإنسان يستعد للموت، وخلق ليه إلا ليعمل ثم يموت ليحاسب بعد ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى يجب عليه أن يعمل لهذا اليوم، يوم الوفاة، يوم الموت، اللي حيعرف من أوله هيكون من في أهل الجنة ولا في أهل النار. يقول لنا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من اللذات، أكثر من ذكري هادم بالذال، هادم اللذات اللي هو الموت، هدم اللذة بمعنى قطعها، قطع، هدم الشيء معنى قطع الشيء. فلما يقول أكثر من ذكري هذه من اللذات يعني هذا الذي يقطع اللذة، إنسان يتلذذ بقوته يتلذذ بماله بمنصبه، إيه الموت يقطع هذا، فهذا الموت القاطع لهذه اللذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة لهذا الحديث فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعة، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها. هنا ذكر الموت بيخليك تقف عند حدك، يجعل الإنسان حدا حين يتذكر الموت، أما يبقى فرحان يمكن الفرحة بتاعته تخليه يتبطر على الخلق، يخليه يتعالى يتكبر يهجص يخرف، فيقوم الموت يذكره إذا في الفرح افتكر الموت، ما تنساهوش وانت فرحان، لانك اذا نسيت الموت هتخرف في فرحك. يقول لك اكثر، فانه اذا ذكر في فرح الانسان هيضيق عليك اللي انت شايفه واسع قوي. كذلك لما يضيق عليك الامر وتتوالى عليك الكروب، متذكر الموت ثم تستسهل هذا الشيء، ان ضيق الدنيا والله مهما كان اهون من ضيق الاخره. فالموت يوسع على الانسان ما ضاق عليه في الدنيا، ذكر الموت، ويضيق على الانسان ما وسع عليه، يبقى يخلي الانسان في الوسط، في الطريق الوسط، لا هو فرحان بطران اشران، ولا هو ضيق حزنان في كرب شديد، لا لا، الموت يهون عليه هذا كله. إنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسع، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها، يعني على هذا المعنى الذي نذكره. ما ذكره في سعة يعني لما يجيله المال ويقطع عليه الدنيا يبتدي يحس أنه هيهجس هيخرب، المال كثير أعمل حفلة، أروح كذا أعمل كذا أعمل، يقوم يتذكر الموت، ربنا هيحاسبني على هذا الشيء، له نعمل الخير ولا داعي أن أقع في الشر الذي يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هادم اللذات بمعنى قاطع اللذات الذي هو الموت. البعض يروي هادم بالدال، وهادم واضح المعنى بتاعنا يعني بيهدم اللذة، ولكن أكثر روايات أنه هادم. يكره الأنين، لما روي عن عطاء أنه كرهه، يعني الإنسان وهو مريض، يعني طبعا طالما هيتكلم عن الموت يبقى قبل الموت في المرض، فالمرض الانسان بقى ايه يستحب له ايه يكره له. يقول يكره الانين لما روي عن عطاء انه كرهه. والله عطاء يكره براحته، لكن ما فيش لازم يبقى في حاجه مرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقول يكره او لا يكره. وهذا عطاء تابعي رضي الله عنه وهو فقيه، ولكن ما مش هيسن لنا سنه من السنن، وخاصه في امر يضيق على الانسان، لما يجي انسان يمكن بيستريح وبيقول اه، لما اقول له لا عطاء كرهه، عطاء كرهه هتضيق عليا ليه، ما تسيبني اقول اي. وهنا انسان المريض يستريح فيما يقول اه يقول اه، فهنا عطاء كرهه يكره براحته، لكن ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلا تضيق على المريض، لا تضيق على المريض، المريض يقول اه يقول، طالما انه لم يتضجر، طالما انه لم يشكو ربه سبحانه، يبقى يجوز له ان يقول اه، ولا يقال يكره هذا لان عطاء كرهه رضي الله عنه. وتمني الموت إلا لخوف فتنة. آه ماشي، يكره تمني الموت ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمني أن أحدكم الموت. يبقى الكراهة هذا أمر شرعي، أمر شرعي، يبقى لابد من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكفيش أن فلان التابعي كرهه فلان كرهه، لازم نص شرعي من كتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو أكثر أهل العلم على ذلك، يبقى له مستند شيء. أما إن مجرد واحد قال حاجة، هذا من الورع الذي هو عليه، هو يكره هذا الشيء، لكن أن غيره نكرهه لو بحيث نحن نمنع المريض نقول آه، لا، لا داعي لذلك. يبقى هنا إذا أن المريض من ألمه فلا شيء. وتمني الموت يكره، تمني الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. مصائب الدنيا كثيرة، ربنا يقول نبلوكم بالشر والخير، خير والشر، نبلوكم بلاء في الاثنين، فتنة للإنسان يعني ابتلاء للإنسان، يصبر ولا لا يصبر على ذلك. فالله عز وجل يبتلي عباده بالشر ويبتليهم بالخير فتنة من الله سبحانه. فإذا كانت هذه فتنة ما تقولش يا رب خدني، ما تقولش هذا شيء، ولكن إذا كنت ولا بد قائلا فليقل أحدكم يدعو ربه، اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يبقى هنا الإنسان حين يدعو يرجع الأمر إلى الله عز وجل، أما يا رب خدني الموت أفضل لي، الموت ما تعرفش الموت أفضل لك ولا مش أفضل لك. يقول في الحديث ما إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتوح. هنا حين يخاف الإنسان الفتنة على نفسه فيقول لله عز وجل فاقبضني إليك غير مفتوح. هذا حديث عظيم، حديث طويل، رواه الترمذي ورواه أحمد من حديث معاذ بن جبل، وفيه القصة اختصام الملأ الأعلى، وقال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الأعلى، رؤيا رأىها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى فيها رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى، وربنا سبحانه جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ينطق بما يختصم فيه الملأ الأعلى، فقال في الكفارات والدرجات هنا يختصم الملأ الأعلى، فهنا الكفارات ما هن الكفارات؟ قال مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. طيب قال ثم فيما؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال سل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو. قال قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلي حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها، إنها حق فادرسوها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يدرسوا هذا الذي في هذا الحديث، يتدرسوا حتى لا ينسوا ذلك، الكفارات والدرجات. ثم أيضا إنه الدعاء، الدعاء ده إمتى؟ قال في رواية للحديث نفسه هنا، قال لتدعن دور كل مكتوبة أن تقول ذلك. ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن دبر كل مكتوبة أن تقول ذلك، إذا يستحب في آخر الصلاة أو بعد الصلاة أن يدعو العبد بذلك، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلي حبك. وهنا المؤمن يدعو بذلك دعاء جامع وعظيم وجميل، ويكفي أن الله هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول. تسن عيادة المريض المسلم، تسن عيادة المريض المسلم. طيب عيادة الكافر يلوس يلوس يهود، لكن هل تسن بحيث أن نقول فلان مرض ما زرتوش ليه فننكر ينكر بعضنا على بعض؟ لا، ما فيش، ما دخلش بهذا الشيء، لكن يلوس أنك تعود الكافر، والمستحب عيادة المسلم. في حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى، وعيادة المرضى. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام البخاري باب وجوب عيادة المريض، هذا من فقه البخاري، يرى أن عيادة المريض طالما أن فيها أمر بهذا واجب عيادة المريض. جزم البخاري زي ما يقول حافظ ابن حجر على ظاهر الأمر بالعيادة، حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العطس وتشميت العطس. هذه أشياء العلماء يختلفون فيها، هل هي فرض؟ وإذا كان فرضا فرض عيني ولا فرض كفائي، ولا هي سنة من السنن. يقول ابن بطال يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية، يعني فرض كفاية عيادة المريض عاده البعض لأسقط الإثم عن الباقين، زي ما في اتباع الجنازة، بل في صلاة الجنازة نفسها وكانت فرضا مش فرضا عيني ولكنها فرض كفائي، فليكن باقي ما في الحديث على ذلك. قال كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون الأمر فيه للندب، ويحتمل أن يكون الأمر فيه للندب للحث على التواصل والألفة. جزم الداودي بالأول يعني أنها فرض، ولكن فرض كفاية، جمهور العلماء قالوا لهذا للندب، هذا مندوب إليه وليس على الفرضية، وقالوا قد تصل إلى الوجوب، قد تصل إلى الوجوب. يبقى الندب للإنسان المريض الذي لا تعرفه والمريض الذي تعرفه، فإذا وصل المريض أنه رحم من أرحامك يبقى واجب صلة الرحم واجبة، يبقى هنا كأنه تفريق بين رحم وبين غيره، إذا كان هذا الرحم الأب أو الأم يبقى هنا الوجوب يزداد فيه، فكلما كان اقترب إليك هذا الرحم كلما كان أشد عليك في وجوب الصلة والبر. يبقى هنا يقول الطبري تتأكد في حق مريض ترجى بركته، تتأكد في حق مريض ترجى بركته، وتسن في من يراعى حاله، وتباح فيما عدا ذلك. وفي الكافر خلاف، يعني في الكافر يجوز تزوره، هل بقى يقال يسن ولا يقال يجوز؟ يقول فيها خلاف، فيها خلاف. طبعا الكافر بتزوره بنية انك تدعوه الى الله عز وجل، تدعوه الى التوبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، او انك تتألفه لعل الله سبحانه وتعالى يهديه يوما من الايام. لكن لا يشترط انك لما تزور الكافر لازم تقول له اسلم، لعل تقول هذا الشيء ينبني عليها اشياء ما غير مستحبة في هذا الوقت. يبقى الانسان يراعي انه حتى لو زار الكافر امتى يأمره وامتى يسكت. تتأكد في حق مريض ترجى بركته، ده كلام الطبري يقول، يعني انه بناء على انها سنة، فاذا كان المريض يرجى انه يدعو للناس انه مستجاب الدعوة، ان انسان من العلماء من الزهاد، يبقى يتأكد الاستحباب في حقه. تسن في من يراعى حاله، اذا كان انسان قريبك، انسان بتراعي حاله، انسان فيه يعني محتاج الى شيء وهو قريب منك، اخ لك في الله، يسن في ذلك. وتباح فيما عدا ذلك، ان انسان يحب ان كل اسبوع يروح المستشفى يشوف المرضى اللي فيه، لا يقال انه يجب عليه ولا يقال انه يسن عليه ذلك، انه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم كل اسبوع يروح لمكان، ولكن مباح، فاذا ذهب الى اسكان له اجر في هذا الشيء، والا فلا يؤمر بذلك. نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب، نقل النووي الإجماع، يعني أنه قول من قال أنه يجب زي ما قال الإمام البخاري، النووي يقول الإجماع على عدم الوجوب. طب ما البخاري قال بالوجوب؟ يبقى هنا الوجوب محمول على نوع من أنواع الوجوب، وهو وجوب الكفاية، وجوب الكفاية. يبقى ما فرق بين الاثنين، انها عدم الوجوب العين، يعني مش كل الناس يجب عليهم، ولكن قد يجب على البعض، ويسقط هذا اذا ذهب البعض سقط الاثم عن البقية. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم عليه، عود المريض على مشروعية العيادة، على درجات اللي فيها، امتى يباح، امتى يسن، امتى يجب. أيضا جاء في عيادة الأرمد، يعني المريض إذا كان مريضا أي نوع من أنواع المرض، ولا لازم يكون مرضا شديدا؟ قالوا حتى لو عنده رمد، حتى لو عنده رمد يجوز، لحديث زيد بن أرقم، عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال يؤخذ من الإطلاق عود المريض عدم التقييد بزمان، إنه هل أعود يعني كل يوم ولا يكفي مرة؟ لك مطلقة مرة واحدة تكفي، فإذا كرر الإنسان حسن غير ما يشق على المريض. قالوا بأي زمن يمضي من ابتداء مرضه، وهو قول الجمهور. يلتحق بعيادة المريض من ضمن تفقد حال المريض تعهد المريض، التلطف بالمريض. يبقى هنا عيادة المريض مش مجرد سؤال عامل ايه، لكن كمان انسان يتعهد المريض، امتى رايح للطبيب، اجي اوصلك للطبيب، امتى محتاج لك، انزل اجيب لك الدواء. يبقى تعهد حال المريض مش مجرد السؤال فقط، ده كمان انه اذا قدر ينفع المريض بشيء فنفعه. التعهد المريض، تفقد احوال المريض، التلطف به. يقول لنا في اطلاق الحديث ان العيادة لا تتكلم من حافظ ابن حجر، لا تتقيد بوقت دون وقت عيادة المريض، ولكن حسب العرف ان في اوقات معروف ناس بتنام فيها، هروح ازور المريض ازاي في وقت غيره من الناس بيناموا فيها؟ يبقى اراعي احوال الناس واحوال الزمان اللي احنا فيه. جرت العادة زي ما يقول حافظ بها في طرفي النهار، يعني يروح يزوره في وقت الضحى مثلا، او يروح يزوره بعد العصر في طرفي النهار بحسب العرف اللي جاي. من اداب العيادة يقول الحافظ ألا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض. يبقى هنا اللي بيعود المريض فرق بين الإنسان الصحيح والإنسان المريض. فإذا كان الإنسان الصحيح أنه ليس لك أن تشق عليه، ليس لك أن تشق على الإنسان، تفضل قاعد عنده لغاية ما يزهق المريض من باب أولى، لأن المريض له حق، حق عايز ينام، عايز يستريح، عايز ياخد الدواء، عايز يتصل بطبيبه، اهله عايزين يقعدوا معاه. يبقى اللي يزور المريض ما يطولش مع المريض وينصرف. فما يمكن المريض يحب ان فلان هذا يجلس معه، فليجلس معه شيئا، ولكن راعي شيئا اخر، اهل البيت، أهل البيت ما يحبوش أنك تقعد مع مريض، هم عايزين يتعهدوا المريض، يبقى هتضيق عليه، يفضلوا قافلين الأبواب لغاية ما أنت تمشي. يبقى يراعي الإنسان يزور المريض أنه لا يزعج المريض ولا يشق على أهل البيت، زي ما يقول لنا الحافظ ابن حجر ألا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله. فإن اقتضى ذلك ضرورة فلا بأس، يعني إذا كان للضرورة هذا الأمر حيقعد لغاية ما يأخذ المريض يوصله للطبيب ورجعه تاني، طيب هذا يعمل خير ما يؤذيش المريض. جاء في عيادة المريض أحاديث، منها ما رواه مسلم عن ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، لم يزل في خرفة الجنة. الخرفة بمعنى الثمار الناضجة، معناه أنه في بستان من بساتين الجنة إذا عاد المسلم المريض. أيضا جاء في البخاري من حديث جابر من عاد مريضا خاض في الرحمة، خاض في الرحمة كأنه ماشي في أنهار الرحمة بخور. المخاضة المياه، طلعت مية في بحر ومية بيخوض الإنسان فيها، فهنا كأن الرحمة مفروشاله ماشي في الرحمة يخوض فيها. قال حتى إذا قعد استقر فيها، يعني لغاية ما بيوصل المريض فيقعد استقر في رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النووي في المجموع عيادة المريض سنة متأكدة للأحاديث يعني الصحيحة اللي فيها. قال صاحب الحاوي الموردي يستحب أن يعم بعيادته الصديق والعدو، أن يعم بعيادته الصديق والعدو، ومن يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأحاديث، يعني يزور المريض لكونه مريضا فيؤجر على ذلك. قال أما الذمي فذكر البعض أنه لا يجوز عيادته، والصواب أنه يجوز عيادة الذمي، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه. غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض هذا الغلام ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال له، يعني عاده، ثم قال له أسلم أسلم. فنظر إلى أبيه، الولد بص لأبوه أعمل إيه، فأبوه قال أطع أبا القاسم زي ما بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجيب أنه الولد يسلم أبوه ما أسلمش، أن أبوه اللي أمره أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذه زيارة المريض الأحاديث اللي فيها. يقول صاحب الحاوي ينبغي أن تكون العيادة غبة لا يواصلها كل يوم، يعني أمر أن الإنسان يزور المريض كل يوم حيشق عليه، إلا إذا كان مريض يحتاج إليه، يروح له كل يوم يودي له أكل يودي له شرب ينظفه يعمله، يبقى هذا يستحب له ذلك. أما إذا كان لا يروح يقعد عنده ويمشي ما يستحبش كل يوم، يبقى غبة شيئا وشيئا حتى لا يشق على المريض ولا على أهل المريض. يقول النووي هذا لأحد الناس، أما أقارب المريض، أقارب المريض واحتدهم، احتد من يكون معه، فقال ونحوه ممن يتأنس بهم أو يشق عليه إذا لم يروا أو عليهم فليواصلوها ما لم ينهى أو ينهى المريض عن ذلك. يقول إذا عاده كره أو كره إطالة القعود، كره إطالة القعود. طيب من الأداب يقول النووي يستحب للعائد إذا طمع في حياة المريض أن يدعو له سواء رجع حياته أو كانت محتملة. هذا من الأداب في عيادة المريض، إن ما تيأس المريض من أن يعيش، حتى لو أنت عارف أنه حيموت، أنه مرضه شديد وأنه ممكن يموت، فيه الأطباء قالوا بيؤس منه، ادعو له لعل الله عز وجل يشفي. إذا هنا إذا طمع في حياة المريض يدعو له، حتى إذا كان يعني الأمل في حياة 1% أدعو له الله عز وجل يفعل ما يريد، لكن هذا مما يفرح المريض، إنك تبشره حتعيش لسه عمرك طويل في كذا، ربنا حيكرمك. يبقى هنا تقول للمريض ما يسر به المريض. روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله. من عاد مريضا لم يحضر أجله، احنا هنعرف منين يحضر أجله، يبقى من عاد أي مريض. لكن هنا كأنه يقول إنه أنت وأنت تدعو، إما أن الله قدر إن هذا سيموت أو إنه لم يقدر هذا، فإذا كان مقدر الموت مهما دعوت خلاص الموت حيأتي له، لكن لم يقدر هذا الشيء ينتفع بهذا الدعاء الذي تدعو. فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله. يبقى ده الدعاء للمريض لما تعود المريض تقول ذلك: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. قال: إلا عافاه الله من ذلك المرض. أيضا يسن الإنسان إذا كان يرجى بركته وخيره أن يرئي المريض كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه، فرقى المريض أو الرجل اللي لدغه العقرب، لدغ قرأ بفاتحة الكتاب، قرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على حي من أحياء العرب فلدغ سيدهم، فجعل بعض الصحابة اللي هو أبو سعيد نفسه يقرأ الفاتحة ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ الرجل، يعني يقرأ الفاتحة ويجمع من ريقه شيئا خفيفا وينفخ على المريض فشفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا في الصحيحين. أيضا المريض يرقي نفسه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان ينفث على نفسه المعوذات، يعني يجمع يده على فمه ويقرأ المعوذات ويمسح بدنه صلى الله عليه وسلم. وقال أنس لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فدعا له بعد من الرقية: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أن شفاء يغادر سقما. يشفي هو الله سبحانه، مش الطبيب، طبيب يعالج، طبيب يكتب علاج، الذي يشفي هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، وشفاء الله لا يغادر سقما أي مرضا. كذلك جاء في حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسده وقل بسم الله 3. يبقى المكان المريض حط إيدك عليه وقل بسم الله بسم الله بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته في رواية وسلطانه من شر ما أجد وأحاسب. أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، فلعل الله سبحانه وتبارك وتعالى يشفي. أيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشفي سعد، اللهم اشفي سعد، اللهم اشفي سعد. هذا من أقل ما يقال للمريض، تدعو له أن يشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس طهور، يعني لا بأس عليه، لا شر عليه، ما فيش عليك خوف إن شاء الله. لا بأس طهور إن شاء الله، يعني ربنا يشفيك من هذا المرض ويجعل هذا المرض لك طهرة، يطهرك من ذنوبك بهذا المرض. أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رقية، جبريل يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد اشتكيت؟ مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى، وكان قد آذاه لبيد بن الأعصم اليهودي المجرم وسحر النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. بهذه رقية جبريل للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول النووي: إذا رآه منزولا به قد أيس من حياته. يبقى هنا بقى إذا كان مريضا يرجى له الحياة إن شاء الله 5% 1% ترجو أنه يعيش، يبقى هنا ادعو له ذلك. لكن إذا كان المريض خلاص بيطلع في الروح، يبقى في الحالة دي مش هقول ربنا يشفيك، في الحالة دي ان انا القنه قبل ما يموت يقول لا اله الا الله. يبقى اذا رآه منزولا به يعني نزل به الموت انه خلاص بيطلع في الروح، يبقى هنا يستحب ان يلقن لا اله الا الله، لما رواه مسلم وغيره عن ابي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. لقنوا موتاكم يعني اللي هم على فراش المرض اللي تطلع روحه، لقنه أن يقول لا إله إلا الله. العلماء قالوا هل التلقين بأنه يقول لا إله إلا الله ولا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فبعض أهل العلم يقول يلقن الاثنين، لأنه هو هي دي شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فالإنسان في حياته لا يدخل في الإسلام إلا بالاثنين، يقول قالوا فيخرج من الدنيا كذلك وهو يقول الاثنان. البعض يقول لا يكفي واحدة فقط، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله. الأوائل قالوا لا، ده هي الكلمة زي ما نقول اقرأ بالحمد لله رب العالمين، مش معناه أنها تقف الفتحة وتقول الحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان ربي العظيم، لا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقرأها جميعها. قالوا فعلى ذلك قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنه كلمة التوحيد، وهذه الكلمة الشهادة فيها الاثنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذا أولى، هذا أولى أن يلقن ذلك. فإذا وقف على أن قل لا إله إلا الله حسن، ولا شيء عليه في ذلك. يقول قال أصحابنا وغيرهم ينبغي ألا يلح عليه في ذلك، عدم الإلحاح على المريض، يعني مش حاضر المريض قل لا إله إلا الله لا إله إلا قل لا إله إلا الله لا إله إلا قل لا إله إلا الله، زهق المريض لعل يقول كلمة ثانية. فهنا إن خد بالك لا تكفر المريض في آخر حياته، يبقى هنا تقول قل لا إله إلا الله حتى يثبت على التوحيد ويحرك بذلك. يعني إذا كان المريض وهو يعني في سكرات الموت يقول قدامه لا إله إلا الله، لعله هو يقول مثلك. فإذا لم يقل قل أنت قل لا إله إلا الله، أمره بهذا الشيء. إذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود، يعني إذا كان المريض اللي هو في سكرات الموت قلت له قل لا إله إلا الله فقال خلاص ما تكررش عليه هذا الشيء مرة ثانية، إلا إذا قال هو شيئا آخر، وهو في سياق اتكلم بأي كلام بوصل بنتي كذا أوصل ابني بأوصل كذا، فقال كلاما آخر، يبقى هنا عيد له تاني قل لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلام المريض لا إله إلا الله. يقول هنا جاء عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه وهو في الوفاة قال له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، قال قل لا إله إلا الله، فعلمه وهذا فقيه من فقهاء الأمة رضي الله عنه، قال أنا على ذلك ما لم أقل غيره، يعني ما تقعدش تعيد وزيد مش هتعلمه وهو بيموت. هذا ابن مبارك فقيه الأمة، قالوا كان إماما في 18 خصلا من خصال الإسلام، مش هيعلمه هذا اللي يقول له قل لا إله إلا الله كل شيء. قال إذا قلت مرة لا إله إلا الله فأنا على ذلك ما لم أقل غيره، ما تقعدش تعيد وزيد. يبقى هنا نتعلم هذا الشيء. الحديث قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني اجعلهم يقولون هذا الشيء، اجعل مش شرط ان انا اقول له قول لا اله الا الله، مش شرط هذا الشيء. التلقين يلقن في الكتاب، انت بتقرا هو بيقرا وراك، يبقى هنا سواء قلت له قل لا اله الا الله او انت قلت في نفسك لا اله الا الله فقال هو ذلك، اي صوره من صور، المهم ان المريض يقول لا اله الا الله. يبقى ما نقفش على المعنى الحرفي لقنه، لازم اقول للمريض قول لا إله إلا الله، لا يشترط هذا الشيء الوقوف على الجمود على الكلمة لازم بهذا الشيء لا، ولكنه قد تعرض أمامه فيقول الرجل مثل الذي تقول. وكان العلماء لهم في ذلك لطائف، حضروا عالما من علماء الحديث إماما من الأئمة وهو يموت، يعني استحيوا أنه نحلقنه هنقول له ده إمامنا، هنقول له لا إله إلا الله. فإذا واحد منهم يقول أنه حدثنا فلان عن فلان عن فلان فسمع هو الإسناد فقال لهم المتن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومات على ذلك رضي الله عنه. فالعلماء فيهم لطف وخاصة الفقهاء منهم، وبعض الناس فيه جمود أنه يقف على شيء أنه لازم هذا الشيء زي ما ما لا مش لازم ولا غير، ولكن التلقين قد يكون بأنك تقول له قل لا إله إلا الله، وقد يكون بأنك تعرض أمامه تقول أنت لا إله إلا الله فيقول هو هذا الشيء. طيب يقول العلماء هنا يستحب أن يقرأ عند المحتضر سورة ياسين، يستحب أن يقرأ عند المحتضر سورة ياسين، يعني كان المشيخة من التابعين يقولون أنها يسهل على المريض خروج الروح يعني فيها، وجاء عن رجل من الصحابة اسمه غضيف وكان وهو في السياق فقال أيكم يقرأ سورة ياسين، أيكم يقرأ سورة ياسين، فقرأها بعضهم بلغ لأربعين آية منها فخرجت روحه رحمه الله، فكان المشيخ يستحبون ذلك. هذا الأثر صححه الشيخ الألباني. الحديث اللي فيه اقرأوا ياسين على متكم ضعيف، اقرأوا ياسين لكن يغني عنه هذا الذي ذكرناه. يبقى إذا كان الإنسان بتطلع روحه وكان فيه صعوبة وشيء يستحب يقرأ عنده ياسين لعله يخفف عنه في السياق. يستحب أن يستقبل به القبلة، هذا كلام نووي يقول هذا أمر مجمع عليه، هذا مجمع عليه. يمكن جاء عن سعيد بن المسيب وهو في سياق الموت أنهم ما وجهوا السرير بتاعه للقبلة فلما أفاق قال من فعل بهذا رده، رجعوا السرير لمكانه مرة ثانية. ولكن هو بيذكر يقول هذا مجمع عليه أن يستحب المريض يكون متوجها إلى القبلة، هنا بحسب الطاقة بحسب ما نقدر، لأنه قال يستحب وما قالش هذا واجب، ليس واجبا، ولكن أفضل الاتجاهات إنسان في نومه أو غيره يكون متجها إلى القبلة. لكن يتجه القبلة إزاي المريض؟ فهنا البعض يقول على جنبه وجهه للقبلة، والبعض يقول انه على ظهره ويكون انه وجهه متجه للقبلة هنا، يعني يرفع راسه شيئا قليلا بحيث تكون متجهة الى القبلة حسب وضع السرير، حسب وضع السرير. اذا كان وضع السرير يسمح بان يكون على جانبه الايمن متجه للقبلة كان حسنا، اذا كان وضع السرير لا رجليه الى القبلة يبقى يرفع راسه شيئا يسيرا بحيث تكون متجهة الى القبلة. احتجوا لهذه المسألة، احتج الحاكم البيهقي أنه يعني يستحب الميت يكون موجها إلى القبلة بحديث لأبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معروف، كان البراء بن معروف من سادات المدينة رضي الله عنه، فقالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله. البراء بن معرور لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان مات رضي الله عنه، وأوصى بثلث ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. هذه وصية البراء بن معرور أنه وهو في الاحتضار يوجهونه للقبلة، فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أصاب الفطرة، قال أصاب الفطرة. قال وقد رددت ثلثه على ولدي، يعني هو أوصى لي بثلث المال، طيب أنا قبلت هذا الشيء ورديته على أولادي صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت، وقد فعلت يعني الله استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال قد فعلت يعني فعل ذلك أنه جعله من أهل جنته رحمه الله ورضي الله عنه. يقول النووي يستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتمال الصبر على ما يشك من أمره. المريض غير السليم، الإنسان السليم ممكن أحيانا يحصل له لحظات بيضجر فيها وبيتضايق وما عنده الصبر وهو صحيح، ما بالك بالمريض إلا عمال يتألم ويتأوى. فلذلك قالوا أن أهل المريض يستحب أن هم يصبرون عنه، يصبر عنه مهما بدأ من المريض من جفوة من شدة من شيء، أعذر المريض في هذا الأمر. كذلك من قرب موته، قالوا من قرب موته بسبب حد أو قصاص محكوم عليه بالإعدام، ممكن يكون أخلاقه تتغير بسبب هذا الشيء من شدة الخوف من الموت أو كذا، قال يستحب أن يرفق بالجميع. يستحب للأجنبي أن يوصيهم بذلك، يعني الإنسان يوصي أهل المريض خذوا بالكم منه اصبروا عليه معلش يتحملوه، يبقى هنا يصبر أهل المريض عليه. عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حبة فأقيمه عليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني بها. يبقى هذا الشاهد من الحديث إن هذه سيقيم عليها الحد إن هي حبلى من الزنا يبقى هترجم، ومع ذلك وصى بها وليها إن الغاية ما تضع ولدها ارفق بها، ما تشدش عليها، ما تقعدش تشتمها، ما تقعدش تأنبها، خلاص اللي حصل حصل، وبعد ذلك تبقى هتيجي يقام عليها الحد. ولو لم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سأل عنها أصلا، يعني هو كأنه رجعها، يمكن هي ما تجيش بعد كده وتسكت، ما كانش هيسأل عنها صلى الله عليه وسلم. زي الرجل ماعز لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال زنيت، فقال لعلك قبلت، هنا يعني بيديله شيء علشان يقول اه قبلت وخلاص يسيب النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لا انا زنيت قال لعلك فخست، لعلك لمست، يعني كانه بيرده بهذا الشيء الذي يقول. فلما اصر امر النبي صلى الله عليه وسلم باقامه الحد عليه. يقول النووي يستحب طلب الموت في بلد شريف، يستحب يعني إنسان يسأل الله عز وجل أنه يقبله في بلد نبي صلى الله عليه وسلم، هنا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يبعث معه ويبعث معه عليه الصلاة والسلام. وكان عمر يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ودع الموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكانت حفصة تقول أن ذلك الجهاد مش هم خلص الجهادين في جهادين، الجهاد ضرع وانت امام هتطلع فين تجاهد، انت موجود هنا في دار الخلافة. فكان يقول عمر رضي الله عنه يأتيني به الله اذا شاء، ربنا يأتيني بالشيء اللي انت بتستصعبيه الله يعلم هذا الشيء. فكان ان قتل شهيدا رضي الله عنه في المدينة. يقول النووي يستحب الا يكره المريض على الدواء وغيره، يعني يتلطف المريض في اخذ الدواء انه ما يتخذش غصبا عنه ولكن يتلطف معه لغايه ما ياخذ الدواء، الا اذا كان الامر انه لازم ياخذ الدواء بقى بالعافيه خلاص يكتفوه يدوله الابره ولا يكتفوه يعملوا فيه، يبقى هنا حسب ما يقول الطبيب في هذا الشيء. ولكن في البدايه الرفق بالمريض، في البدايه الرفق بالمريض، الا اذا الامر صعب ولا بد من هذا الشيء لانقاذ حياته فليفعل به ذلك. كذلك في الطعام، في الطعام انه ما يدبرش على الطعام ولكن يتلطف معه حتى ياكل. قال يستحب طلب الدعاء من المريض، المريض في شدة وفي كرب، وأما يجيب المضطر إذا دعاه فهو في ضرورة، فيستحب أن يطلب من المريض أن يدعو للإنسان. يستحب وعظ المريض بعد عافيته، لما يصحى من المرض نقوم إيه لما نلاقيه حيبتدي يتلون كده، لا اللي كفاك كنت عيان ونايم في السرير وكنت هتروح، هنا ما تنساش نفسك، لا تنسى نفسك. وتذكيره الوفاء بما عاهد الله عليه، المريض وهو في مرض يقول الله تتوب وحواظب على الصلاة بعد كده مش هعمل، وبعد ما يصحى يبتدي يذكره فاكر لما كنت مريض وقلت هنصلي ونواظب على الصلاة ونعمل كده. يقول ينبغي المريض أن يحرص على تحسين خلقه، أما يبقى الإنسان مريضا يبقى قدر المستطاع يحسن خلقه، المريض بتضيق به الأمور المرض والألم يبقى يصبر يتصبر حتى يؤجر على ذلك ويحسن خلقه ويجتنب المخاصمة والمنازعة في أمور الدنيا، ويستحضر أنه يمكن يموت في هذا المرض فليعمل عملا صالحا قبل أن يقابل ربه سبحانه، وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله وغلمانه وجيرانه وأصدقائه ومن كانت بينه وبينه معاملة من أنه لعله يموت وأنه عليه عمل في فلان وعمل في فلان، يبقى هنا يتحلل من هؤلاء لعلهم يسامحونه فلا يلقى ربه عليه شيء. وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت، هذا مما يرقق القلوب أن قراءة كتب الرقائق، كتب اللي فيها حكايات الصالحين كانوا بيعملوا إيه عند الموت، كانوا اللي بيذكروا الله إزاي، يوم الإنسان يتشبه بهؤلاء في هذا الوقت، فيستحضر في ذهنه ذلك ويتعاهد نفسه بقراءة القرآن. كثير من المرضى وهو مريض يبتدي يقول أنا تعبان مش قادر، عايز أنام عايز أكل، ينسى المكلم ورد من القرآن يقرأه، لا احرص على أن الورد ده لغاية ما تموت تكون أنت عليه، لا تضيع القرآن ولا تضيع الذكر، وأن تحافظ على الصلوات واجتناب النجاسة وغيرها من وظائف الدين. يمكن المرضى
مريض وهو في تعب يتبول وهو في فراشه يقوله عنده أعادة ولا شيء، فما يهتمش لأمر النجاسة، لا، يعلم أنه حتى لو مريضا يلزمه الصلاة، يجب عليه أن يصلي، يبقى يتعهد نفسه أن لا يكون عليه نجاسة قدر المستطاع، قدر المستطاع. يقول: وأن يحافظ على الصلوات في وقتها بقدر المستطاع واجتناب النجاسة وغيرها. قال: ولا يقبل قول، لا يقبل قول من يخزله عن ذلك، لا يقبل، يعني يمكن يكون مريض في مستشفى وبعدين يجي له الناس اللي بيقعدوه ويقول لهم انا مش عارف اتوضى عشان صلاه الظهر، يوم واحد يطلع له مش مهم ما تخلص المستشفى بقى اصلي بعد كده. وشفنا بعض اخواننا كانوا في المستشفى وطلع والله بقى لي اسبوع ما صليتش، اسبوع ما صليت، لو مت كنت هتموت ازاي؟ ما ينفعش، لا بد من الصلاه. فبعض الجهله من المغفلين يقول المريض لا ما تصليش، اما تطلع ربنا غفور رحيم، الصلاه لا تسقط طالما عقلك مولودا، لا تسقط عنك الصلاه. اذا قلنا وي لا يسمع لكلام هذا المخزن اللي بيخليه يتناقص عن الـ 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 الامور. انسان وهو في مرض يقول انا ظلمت فلان وعايز ابعت له تاسف له، يا اخي ما تبقى تطلع من المستشفى لما تصحى مش عارفك ما هيصحى، ما يمكن يموت والتاني مش مسامحه. ما تخزلش انسان عن طاعه ابدا، دايما انك اؤمر معروف انها عن منكر، وساعده على انه يطيع وعلى انه يتحلل مما وقع فيه. قال: وهذا المخزل هو الصديق الجاهل، الصديق الجاهل اللي يخزل الانسان عن الخير، العدو الخفي، العدو الخفي، فلا تصغي للانسان الذي يخزلك عن الخير. قال: وان يوصي اهله بالصبر عليه وبترك النوح المريض، انه يامر اهله انه احذروا، احذروا من النواح، احذروا من الحرام والصوار، واصبروا حتى تؤجروا. ويوصيهم بترك ما جرت العاده به من البدع في الجنائز، ما يجيش عند وفاته يعملوا لي شهاده كبير ويعزموا الناس وهاتوا الشيخ فلان وهاتوا كذا، هنا هذا كله من البدع والحوادث، ولكن ينهاهم عن مثل ذلك. طيب هذا المريض جاء عليه الموت، لما مات هتعمل ايه في هذا المريض؟ قال: يستحب اذا مات ان تغمض عينه، لانه الانسان لما بيموت الروح بتصعد ويتبعها البصر، يبقى هنا الروح طلع من هنا نظره عليها تبقى عينيه مفتوحه. يمكن شكل المريض الانسان في حال الوفاه وعينيه مفتوحه يكون مفزعا لمن حوله، او حتى لو ما بيفزعوش شكله مش هيبقى حلو، فهنا تغمض، سب العينين، تغمض عينيه. ويشد لحياه، يشد لحياه، اللحيه، لحيه الانسان، يعني كانه بعصابه حطها تحت دقنه ويربطها في راسه. هنا ليه هذا الشيء؟ يمكن تسترخي مفاصل المريض، يقوم مفصل الفك يتفتح، يتفتح يبقى شكله مش حلو وهو على هذه الحال. فده اللي يقول الفقهاء افعل هذا الشيء، مش لكونها انها سنه امرنا بها، لا، ولكن ان شكل المريض مش حلو على هذه الحاله، هو فاتح بقه فيها، يبقى هنا يربط اللحيان على راسه لغايه ما يدمد على هذا الشيء. قال: وتلين مفاصله فيمد ساعده الى عضده ثم يرد، يعني بحيث ان ما تبقاش متخشبه على وضع واحد، لان هو لسه في اول الموت تبقى لين لين، سهل انك تفرد له ايده. لكن لو ترك، فرضنا انه كان مقرفص وهو على هذا الشيء، احيانا تيجي جنازه المسجد تلاقي الميت رجليه مقرفصه، مقرفصه، انه لما سابوه فتره طويله اتشنجت رجلين على هذا الشيء، بقى الوضع بتاعه يمكن يخلي الناس يقولوا فيه ايه، فيه يلفت نظر الناس. فلذلك قالوا انه يستحب انه اذا كانت رجله ممدوده خلاص ممدوده، اذا كان ايديه مضمومه او كده لين ايده شيء ولا شيء لغايه ما تفردها لهذا المريض. يتولى هذه الامور ارفق محارمه، أرفق المحارم، الإنسان القريب منه الرفيق به يفعل هذا الشيء. كذلك إذا كان نائما هذا المريض، قال: يستحب يوضع شيء فيه ثقل معين، حاجة تكون في تقل كتاب أو نحو ذلك على بطن بحيث ما تتنفخش، ما تتنفخش، وخاصة إذا كان في الصيف أو في الحر. قال: ويسارع إلى قضاء دينه، هذا كلام صاحب الحاوي، إلى قضاء دينه والتوصل إلى إبرائه منه، يعني يقضي دين الميت، والدين فظيع جدا وصعب جدا وحذاره من الدين،
احذر من الدين. الإنسان الذي عليه الدين فليكن دائما مستحضر إن حنقضي هذا الدين، يستحضر. والاستحضار مش مجرد إن أنا ما أنا هدفع الدين، إن شاء الله هدفع لك الدين، زي ما كثير منكم بيعمل هذا الشيء، وخاصة التجار. التجار تلاقي ما عليه ديون متلتلة، واخد من فلان ومن فلان وفلان، وإمتى هترجع؟ ما هي شغالة الفلوس، ما حلها ربنا سبحانه وتعالى، حلها ربنا لغاية ما يموت عليه الدين ويبقى مصيبته مصيبة. فاحذروا من الدين. فلذلك يقول انه مجرد ما مات المريض ينظر اهله فين الدين، طبعا يعرف منين الا اذا كان كاتب الدين، اكتب الديون التي عليه، ما تسيبش حاجه كده انه يسالوا ويعرفوا، لا، اكتب الدين الذي عليه لعل الله سبحانه تبارك وتعالى يعين على قضاء هذا الدين. وربنا مع المدين الذي ينوي الاداء، ينوي الاداء. النيه مش مجرد حاجه في القلب انا ناوي وخلاص، ولكن ناوي طب وبتعمل ايه؟ ناوي قاعد في البيت ما اشتغلش، ما ينفعش. يبقى هنا ناوي ان انا اسد الدين اللي علي، بشتغل وبتعب وبجمع وبحوش وبدفع في الوقت اللي علي وقبل الوقت كمان اللي يكون علي في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدي، كان يستدي، ولكن كان يقضي ويؤدي صلوات الله وسلامه عليه. قال يسارع الى قضاء دين الميت والتوصل الى ابرائه. يمكن احيانا بعض الناس تقول له يا فلان ان الفلان مات وانت كنت عايز منه 1000، خلاص يا سيدي صدق عليه مش عايز، يبقى هذا ابراء، ابراء بذلك خلاص سقط الدين عليه. الثاني يقول لك لا انا عايز فلوس بس هصبر شويه، يبقى تحاول مع هذا الانسان انه تقضي هذا الدين بقدر ما تستطيع في ذلك. اي دين من الديون الميت يكون محبوسا على هذا الدين، قل او كثر، قل او كثر. هذه يعني من الأشياء اللي لازم تخاف منها، ولازم تعرف إن في سؤال عليها، وإن مش مجرد ما مات الميت وبعدين تلاقي كثير من أهل الميت يقول لك الدين علينا وإحنا هنعمل، ولا كلام فارغ، كله كلام فارغ، ما ينفعش عند الله بشيء. إنه مات الميت وبعدين طلع الأخ فلان عندي الدين ده أنا هدفع، والأخ فلان عندي الدين، وعدى على الميت سنة ومحدش دفع حاجة. والله شفت رؤيا قريب لواحد من التجار اللي توفي وكان عليه دين، وبعدين مسكته بقول له ربنا غفر لك؟ قال لي لا، قال لي لا. فاحذر من الدين، احذر من نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرحمنا جميعا. الدين فظيع. وذلك الرجل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان الشهيد، إنسان قاتل في سبيل الله فقتل مقبلا غير مدبر، يبقى جاهد وقتل، هل يغفر له؟ قال نعم. ما لحقش الرجل يمشي ندى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، قال إلا الدين، حتى الشهادة. الشهادة الدين يغلب أمر الشهادة، أنه يحاسب على هذا الدين. فاحذروا من الدين، واحذر. إذا كنت تاجرا تأخذ أموال الناس هات هات، ويكثر المال وكل ما يكثر تطمع فأكثر وأكثر، والآخر تموت وهذه الحال. ويمكن كثير من الناس تلاقي وقت المساعدة يقول لك إحنا هندي هنساعد وهنعمل، ودفعنا للناس الفلوس، وتلاقي دفع الاثنين ثلاثة وبقية الناس ما خدوش حاجة، والميت محبوس على ذلك. دايما دينك تبات وانت مكتوب في كراسة عندك، علي لفلان كذا وعلي لفلان كذا، حتى تقدر على السداد ولا تنسى ويؤدي عنك أن أهلك. شوفونا في هذا الحديث عن جابر، توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه. حنطناه معناه ايه؟ حطنا الطيب، الطيب بتاع الميت بالذات اسمه الحنط، الحنط. فهنا حنطوا بمعنى ان هم حطوا عليه الطيب. طيب لما جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقال عليه دين، عليه دين، فقالوا ديناران، عليه ديناران، فانصرف، فانصرف، لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ابو قتاده قال هما عليه، انا علي دينار، صعب علي الميت النبي صلى الله عليه وسلم يصليش عليه، فقال هما عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه هذا الديناران أحق الغريم وبرئ منهما الميت، يعني صار حق الغريم عندك أنت والميت يبرأ منها. قال نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي قاله أبو قتادة ده يعني نفع في 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 شيء؟ القول لا ما ينفعش، الفعل هو اللي نفع. فهنا قال ذلك بعد يوم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الديناران؟
بعد يوم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم ده طويل قوي على الميت، طويل على الميت ان يكون يعذب فيه وانت تقول بكرة بعده. فهنا قلنا فعلى دينار، فقال ابو قتادة انما مات بالامس، انما لسه ميت امبارح. فعاد اليه من الغد فقال لقد قضيتهما لقد غير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلده، الان او بردت عليه جلده. يبقى هنا الان، الان يعني ساعه ما انت قلت عليا ولا لها قيمه، ما لهاش قيمه الا ان النبي الكريم عليه الصلاه والسلام صلى عليه. طيب هذه الصلاه رفعت عنه ما يحرق جلده؟ هنا لا، قال الان بردت عليه جلده. ويبادر أيضا بتنفيذ وصية الميت، الوصايا التي أمر بها الميت، بقضاء الدين ووصية الميت. يقول النووي يستحب للناس أن يقولوا عند الميت خيرا وأن يدعوا له، أن يقولوا عند الميت يعني إذا حضروا وفاة الإنسان وطلعت روحه يقولوا خيرا، يعني يثنوا عليه بما عرفوا منه وأيضا يدعون للميت. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضد ناس من أهله، يعني معنى تطلع الروح والبصر ينظر إلى مكان خروج الروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. الملائكة لسه مولود، ملائكة إلا حيدوا على نفسي بشر الملائكة هتقول آمين، هتقول آمين. لذلك اللي بيقول يا ويلي يا ويلي يا مش عارف إيه، المرأة تصوت يا دهوتي يا دهوتي، ما كان يقول يا دهية احضري، يعني إذا أصلها الدهية يعني. فالكل الملائكة يقول آمين آمين، فيتؤمن. بلا تدعو إلا بخير، لا تدعو إلا بخير لنفسك ولأهلك، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هنا وافسح له، يدعو له بأن الله عز وجل يوسع له قبره وأن ينور له فيه. أيضا يستحب للمبتلى بهذه المصيبة من أهل المريض أن يدعو، ما أهل الميت، اللهم أجرني في مصيبتي، أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أجرني في مصيبتي. والإنسان مش هيتخيل بقى، هو يقوله خلاص ما تتخيلش بقى إيه اللي الإنسان يقول أبويا مات من أحسن من أبويا، أنا أقول أخلف أجيب لي أب تاني، مالكش دخل أنت قول هذا الشيء لعله يخلف عليك إيمانا في قلبك، أو مش شرط يجيب لك واحد تاني مكان، ولكن يعطيك من الله، هذا يعطيك حفظ القرآن، تحفظ القرآن، تتفقه في دين الله عز وجل. الله يعطي عباده ما هو خير مما أخذ منه سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك أم سلمة كانت تحب أبا سلمة رضي الله عنه، فلما مات وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو بذلك دحت، ولكن في نفسه من خير من أبي سلمة، اللهم أدلني في مصيبته، طيب واخلف لي خير من أبي سلمة، مين خير من أبي سلمة؟ طبعا عمر خيالها ما راح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوجها بعد أبي سلمة رضي الله عنه جميعا. أيضا يستحب الصبر، ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد فإن الله تعالى يقول لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. هنا الملائكة تشهد لك وتبلغ ربها والله أعلم سبحانه وتبارك وتعالى منهم. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد، ابنوا لعبدي هذا الذي صبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، الله يبني له بيتا في الجنة ويسميه بيت الحمد. أيضا في الحديث الآخر في صحيح البخاري يقول الله عز وجل ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب
إلا الجنة، إلا الجنة. يبقى تحدث المصيبة والإنسان يحتسب، يعني يطلب حساب هذا الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما بيطلبش من أحد شيئا. فإذا صبر فالله عز وجل يعطيه. قبض صفيه، صفيه ده قد يكون زوجا، قد يكون زوجا، قد يكون صاحبا وصديقا وأخا في الله، قد يكون ابنا، الصفي للإنسان. فإذا احتسب الإنسان الله سبحانه وتبارك وتعالى يعطيه الجنة. يقول يستحب للمريض الصبر، أنه يصبر، فيكره له كثرة الشكوى. فلو سأله طبيب أو قريب أو صديق فأخبره بالشدة التي هو فيها لا على صورة الجزع فلا بأس. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. إن الإنسان فرق بين التدجر، يعني إنه بيشتكي ربنا للناس، شوف ربنا عمل فيها إيه، شوف إيه ومش عاجبه اللي هو فيه، وبين إنسان صابر ولكن بيشكو والله إيدي بتوجعني، رجلي بتوجع، الصباع ما بيسدنيش، مش كذا، لعل اللي حواليه يدعون له فيلوذ. يقول النووي قال المتولي وغيره يكره له التأوه والأنين اللي ذكرناه في أول الكلام. قال لأن طاووسا رحمه، يبقى في أول كلام ذكر عن عطاء أنه، وكمان طاووس كرهه. قال النووي رحمة الله عليه وهذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل. رحمه الله، هذا كلام صحيح، كلام صحيح. قال إن المكروه هو الذي ثبت فيه نهي مقصود ولم يثبت في هذا نهي، عشان أقول هذا مكروه، والمريض هو بيريح نفسه بيقول آه، أقول له كان ما تقولش آه ولا تعمل، ضيقت على المريض. فقال بل ثبت عكس ذلك. في صحيح البخاري عن القاسم قالت عائشة ورأسه، جالها صداع شديد فكان ماسك رأسها وتقول رأسي ورأسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قادم من جنازة وكان هو راخر تعبان صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما بدأ به الموت صلى الله وسلامه عليه، مرض الموت. فقال بل أنا ورأسه، أنا الرأسي تؤلمني. قال فهنا قال ورأسه، وقالت عائشة فهنا الإنسان إذا تأوه وهو مريض فلا شيء في ذلك، ولكن الأفضل الاشتغال بالتسبيح ونحوه، يعني الاشتغال بقراءة القرآن بالتسبيح لعله يسلي عما هو فيه، والله أعلم. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.